صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله على محمد وآله محمد. هناك أسئلة مختلفة، بعضها أسئلة شخصية، إن شاء الله أنا أكتب جوابه وسنعطيه مثلا سماعة هذا الشخص، وفي أسئلة عامة نتكلم حول هذا السؤال العام. السؤال الأول، شخص يكتب أنه سمع عن رجل عالم ديني في تفسير هذه الآية، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتل عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأطفع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تعرب في عين همئة ووجد عندها قوما كان هذا الشخص يقول هذا ليس هو بالإسكندر المقدوني، لأن المقدوني قد جاء من مقدونيا، وهذا هو يسمى بالكورش، كورش الفارس الذي هو معروف التاريخ، وهو كان سلطان إيران في زمان تقريبا قبل 3000 سنة. بالنسبة إلى هذا الآية وكذلك بعض الآيات، إننا نشوف بعض الإجمال في الآيات، ولم نسمع حتى من الأئمة عليهم السلام في تفسير هذه الآيات، كأن الله تعالى والأئمة عليهم السلام كان يشوفون أن لا يفسروا وأن لا يبينوا بالوضوح هذا المسألة، ولكن المتحصل من القرائن والروايات في هذا المسألة ليس هو الإسكندر المقدوني كما فضل به هذا الشيء، وهذا يشابه هذا بهذا الكورش سلطان فارس، ولكن له مبعدات من هذه الناحية. وسيد الوالد الله يرحمه وبين هذا المسألة في كتاب معرفة المعاد، إن شاء الله الإخوان يرجعون إلى هذا الكتاب ويستفيدون. السؤال، ما هي علاقة العلم عليكم السلام علمة الكرام الأنبياء السابقين مثل نوح وإبراهيم وآدم، وهل صحيح أنهم استغاثوا بالأئمة عليهم السلام حتى يشفوا لهم في مصائبهم؟ السؤال الثاني، ما هي الولاية وما دور المؤمن بالنسبة للولاية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تخلو الأرض من حجة فماذا بعد وفاة الإمام صاحب الزمان؟ مسألة الأئمة ومسألة الأنبياء كمسألة الأئمة ومسألتنا، يعني ليس فرق بيننا وبين الأئمة، بين الأنبياء بالنسبة إلى موقفنا وبالنسبة إلى موقعيتنا أمام الله تعالى وأمام وجودنا، وجودنا القاصر، واستكمال هذا الوجود والوصول إلى الفعليات والكمالات ورفع النقائص والجهل والهجب، الهجب الظلمانية والهجب النورانية، والوصول إلى المراتب الكمال بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الأنبياء. إنه المقرر كما إحنا السفر الماضي بالنسبة إلى ولاية التكويني، أنا ببياني القاصر بينت مواضع حول مسألة الولاية التكويني وكيفية ربط الخالق والمخلوق، وأنه لازم أن يكون لهذا المسألة وسائط، فهذا المسألة مبين بالبراهين العقلية والهجج الفلسفية وبالأدلة النقلية، كما أنه في روايات موجود
نحن وسائط بين الله تعالى وبين الخلق. نزلونا عن الربوبية فقولوا فينا ما شئتم. وفي روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. والروايات المؤكدة في هذا المقام أن الإمام الرضا عليه السلام موجود كثير في عيون أخبار الرضا. وكذلك في هذا المسألة الروايات عن الإمام الحسن العسكري، والروايات الذي أن الإمام صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف في بقاء الدنيا بوجود الإمام عليه السلام فبالحجة، وكذلك الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام، كلها دالة على مسألة الولاية التكوينية بالنسبة إلى الإمام عليه السلام، وأنهم الواسطة بين الله تعالى وبين الخلق. إن الإمام عليه السلام وإن موقيته لم يتبين لنا بعد، وكل من يحكي في هذا المسألة يحكي عن فكر قاصر وعلم محدود ومعرفة بسيطة بالنسبة إلى الإمام عليه السلام. وهؤلاء الأفراد يظنون أن الإمام عليه السلام وجوده مثل وجودهم، ونفسيتهم مثل نفسياتهم، وتوقعاتهم وأمنياتهم وعلى أعمالهم، وفكرتهم كذلك مثل فكرتهم المحدودة. وأصلا لا يخطر بخاطرهم أن الإمام عليه السلام له مرتبة خارج عن عقولنا، كما عن الإمام الرضا عليه السلام كان يمشي في المدينة أو في غير مدينة، يعني في زمن المأمون، وشاف أنه في جماعة كان يحكون عن حول معرفة الإمام وكيفية عروجه وكيفية اتصاله. الإمام عليه السلام وقف أمام هذا الأشخاص وخاطبهم وعاتبهم بعبارات عجيبة. المفهوم من هذا الرواية أن الإمام عليه السلام كان مستعد أن يقول: أصلا أنتم لا تفهمون حقيقة الإمام عليه السلام، ولا تدرك أوهامكم، أوهام عقولكم، يعني عقول الناس، عقول الأفراد، عقول العوام، عقول الناس بالنسبة إلى إدراك مسألة الإمام مثل الوهم. كيف إحنا إذا مثلا نرتب كيفية المعرفة وكيفية الفكر والإدراك على حسب المراتب، مثلا يقول هذا فكر وفكر الصبي، كما أنه في روايات مثلا الصبي إذا مثلا يفعل شيء لا يقص عليه لأنه الصبي صبي. في روايات مذكور هذا: العمد الصبي سهوا، يعني الصبي إذا يفعل شيء، إذا يتعمد لفعل شيء، هذا يعد سهو لأن فكرته هكذا لا يبلغ على أكثر، ولذا لا يغاص، ولذا الله تعالى يأخذ عليه، ولذا الله تعالى لا يعاقبه. فهذا هو المسألة المهمة بالنسبة إلى حقيقة التكليف، وبالنسبة إلى حقيقة العقاب المترتبة على التكليف. وإن شاء الله إحنا نبين مسألة التكليف ومسألة البلوغ وكيفية العقاب وكيفية الثواب وكيفية الإلزام، الإلزام التكليفية في المواقف المختلفة بالنسبة إلى الصبي وكيفية وصوله إلى مرتبة البلوغ. كل هذا يدور مدار استكمال العقل في مرحلة خاصة من عمر الإنسان. وهنا نرتب الأفكار ونرتب حقيقة معرفة الإنسان بالنسبة إلى مواقفه الخاصة. الأول، أصلا لا نعتني بشيء، لا نعتني بكيفية إدراك السبيل. إذا كان مثلا هو تقريبا يكون مثلا في سنتين أو في سنة واحدة أو في 3 سنوات، أصلا إننا لا نبالي بكيفية تفكيره وفي كيفية تخيلاته وتذكراته. كأنه يشوف بعض الأشياء الإنسان لا يقدر أن يدرك هذه المعاني. وفكر الصبي هو فكر خلاق، يعني يمكن مثلا الصبي والطفل يخلق بعض المسائل ويتخيل أنه كان واقع خارج، ولكن ليس له واقع خارجي هو نفس الأنبي، وهو مخلوقه. وكما كان كثير من الأفراد كانوا يقولون إذا من العازم والعلماء، الصبي إذا جاء إليكم ويقول أني شفت هذا لا تنكروا، لأنه يمكن مع أنه يكون مستحيل مثلا أنه يشوف مثلا هذا الشخص مثلا بين السماء والأرض، أو مثلا أني شفت مثلا هذا الشخص على الجبل أو هذا الشخص على الشجر، أو أني شفت إنسانا له رأسين أو له رؤوس أو طائر له كذا وكذا. لا تنكروا، لأنه هذا مخلوقه وواقعا هو يشوف، وواقعا هو في تخيله يشوف. والإنسان لا يعتني بهذا الفكرة لأنه فكر الصبي، ويمكن مثلا يترقى هذا ويصل إلى 7 سنوات وهكذا. فلماذا هنا لا نعتني بقول الصبي؟ ليش؟ لأن أفكاره محدودة، وأفكاره لا يصل إلى مرتبة التعقل، بل يكون هذا الأفكار ناشئ عن الوهم وناشئ عن التخيلات. وهو يتخيل أنه أن له فهم عقلاني وإدراك واقعي وإدراك حسي. وكذلك الإنسان إذا يصل إلى مرتبة العلم، حتى يكون هذا البشر العادي إذا يصل إلى مرتبة العلم يفهم أن فهم العرف ويفهم أن فهم الأوام هو مثل فهم الصبي. بمجرد أنه مثلا شخص مثلا يشوفون يجي خبر، هو يصدق هذا الخبر وهو يقبل ولا يتفحص في أحواله هل هذا صحيح أو غير صحيح، هل هذا صحيح وغير صحيح. حتى في الآية موجود: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا. فهذا هو المسألة المهمة، لأنه في بعض الأحيان، ليس في بعض الأحيان، يعني في كثير من الأحيان الإنسان يتخيل شيء ولا يكون هذا واقع، يعني يفهم هذا المسألة كأنه هذا هو الواقع، ويبدل الحدسيات وتخيلات وتصورات مكان الواقع ومكان المسائل العقلية ومكان المسائل الواقعية. وهذا هو المهم بالنسبة إلى الوساقة وبالنسبة إلى الاعتماد. في كثير من الروايات لابد أن يكون الراوي في الرواية ضبطا عادلا موثوقا به. ليش؟ لأنه في كثير من الأحيان الآن نشوف مثلا الشخص يتخيل غير هذا. أنا كنت في جلسات في زمن السيد الوالد، وكان سيد الوالد كان يحكي عن موضوع، وأنا كنت جالس بخلف شخص آخر، وعلى هذا الشخص آخر كان أيضا شخص بصير وكان طبيب جدي وله فهم عالي، ولكن هذا المسألة مسألة متعارف. وأنا كنت أشوف في الكتابة كان يقرر كلمات السيد الوالد وكان يكتب على الورق، وبالصدفة أنا كنت أشوف وأنا شفت أنه كان يغلط في هذا الكتابة، مثلا السيد الوالد كان يقول شيء وهو يكتب شيء آخر، كان السيد الوالد يحكي معنا بأن شيء بهذا المعنى وهو يحكي عن هذا المعنى، وهو بعد يروح إلى بيته وينشر هذا الكتاب وهذا الكتابة إلى الأشخاص، إلى الأصدقاء، إلى رفقائه، ويحكي أن السيد الوالد، السيد الوالد قال هكذا ولم يقل هكذا، السيد الوالد لم يقل. وأني بعد إتمام الجلسة أنا صححت كل المواضع التي كنت مثلا أشوف أنه هذا مثلا شخص غلطان في هذا الكتابة. فمثل هذا إحنا نرى في كثير من الموارد. كان السيد الوالد كان يقول مثلا شيء وكان يحكى عنه شيء آخر. كان يقول بالضبط إذا مثلا تحكون أني لازم أن تحكوا ولازم أن تقولوا بالضبط بمثل هذه العبارة بدون أي نقص وبدون أي إضافة، وإن كنا نسمع شيء آخر أصلا لا علاقة له بين هذا الكلام وبين الكلام. فكيف كل هذه المسائل ناشئة من التخيلات؟ يعني الشخص ليس له غرض، لا غرض ولا عناد له، ولكن بحسب فهمي وبحسب تخيلي وبحسب تساوي يبدل ويغير هذه العبارة إلى عبارة أخرى ويوجب مشاكل عجيبة. يوجب مثلا مثلا أنتم إحنا مثلا، ولهذا لازم رعاية هذا المسألة بالدقة، وهذه من المسائل التي يؤثر أثر عجيب في النفس وفي المسائل السلوكية. دائما كان السيد الوالد يقول من لم يبالي بهذه المسائل الدقيقة لا يترقى، وكل شخص لا ينظم أفكاره ولا ينظم آراءه. يعني كأن المسائل السلوكية، إحنا نفهم أن المسائل السلوكية شيء آخر، مثل صلاة مثلا صلاة النوافل، براءة الصلاة وصلوات النافلة، أو مثلا براءة صلاة الليل، أو مثلا الاشتغال بالأوراد، الاهتمام بالمسائل. نعم هذا المسائل جيد، وهذا المسائل لازم أن يكون كل إنسان له علاقة خاصة بهذا المسائل، كما إحنا كنا نشوف هذه المسائل من الأولياء حتى إلى أواخر عمرهم. أنا كنت أشوف هذا المسألة مثل قراءة القرآن من السيد الوالد إلى آخر عمره. يعني كان السيد الوالد وكثير من العظم والأولياء أنا كنت أجالس معه وأعاشرهم وأوارد، أنا كنت أشوف هذا المسألة في كل يوم لم يترك منهم قراءة القرآن من هذا، أو لم يترك منهم الأوراد الأذكار لم يترك. نعم هذا جيد، ولكن المسألة أهم من هذا مسألة المراقبة. المسألة المراقبة التي دائما كان صيغتي السيد الوالد وكثير جميع الأساتذة وجميع العلماء كانوا يوصون تلامذتهم بمسألة المراقبة هكذا، تنظيم الأمور وتدبير الأمور على أشد الدقة وعلى أشد الظرافة، بس لا يفوت عنه شخص. هذا يؤثر أثر إيجابيا عجيبا في النفس. مثل مثلا كان يقول من لم ينظم أموره في اشتغاله مثلا في السوق وفي التجارة وتعامله مع الأفراد لا يؤثر هذا الأوراد فيه، بل يؤثر أثر سلبي عليه. من لم يصحح أفعاله مع أصدقائه ومع جيرانه ومع أهله لا يؤثر هذا الأوراد مثلا له للنفس الأثر الإيجابية. من لم يصحح ولم يراقب كيفية تعامله مع الأشخاص وكيفية ردوده وكيفية فعاله مع أصدقائه ومع زملائه ومع أهله، وخصوصا مع الأقرباء بالأخص الوالد والوالدة، أصلا لا يؤثر هذه المسائل بالنسبة له. من لم يدقق في مسائل الخاصة المسائل السلوكية لا يفيد. ليش؟ لأن المسائل السلوكية المسائل التي يكون وسيلة وواسطة ويوصلنا إلى مراحل، لازم للإنسان أن يعبر هذه المسائل ويصل إلى هذه المطلب، وبدون الاستمساك وبدون الدقة وبدون هذه المسائل الإنسان لا يصل، بل يصل في مرحلة خاصة وبعد مدة يتبين أن هذا المسير كان مسير خطأ. يعني وكان يشوف أنه مثلا أنا شفت يعني في هذا المسألة، يعني أنا جربته كثيرا في زمن السابق. مثلا كان شخص كان لا يعتني بأمور والدته، كان يعتني والده مات الله يرحمه، ولكن والدته كانت حية وهو لا يعطي، لأن بينهم كان نقاش في مصائب. سيد الوالد أعطاني مبلغ، قال أعطي هذا المبلغ لهذا الشخص، فقول أنت أعطي هذا المبلغ لوالدته. أنا أعطيت هذا المبلغ، وبعد لحظات هو رد علي هذا المبلغ وقال أنت أعطي هذا المبلغ لوالدتي، يعني بين والدتي وبيني علاقة يعني من المحارم، يعني أنت. أنا فهمت أن هذا أخطأ. السيد الوالد كان بسدد أنه يوجد علاقة والارتباط بين هذا الشخص وبين والدته، ممكن له أن يعطي هذا بنفسه لأنه كان سيد الوالد، ولا هو علاقة يعني، وكان من محرمه هذا الشخص، يعني الوالدة هذا المرأة كان من محارم سيد الوالد، ولكن هو بسدد أنه يوجب علاقة ويوجد الارتباط بين هذا، ويرفع هذا المسائل السلبية، ويرفع هذا النفور، ويرفع هذا البعد، وهو لا يفهم يرحم هكذا، يعني نفسه لم يتقبل، لم يقبل هذا النفس أن يفعل هكذا، وهو وقع في الورطة، يعني وقع في الحلال. والآن هو كثير من هذه المسائل أنا كنت أشوف منه، كانوا مثلا يوصي بشيء هذا الشخص وهو يفعل خلاف ذلك، كان مثلا يقول له لازم أنت تفعل هكذا وهو كان يفعل، كان يقول لازم أنك تذهب إلى السوق وتشتري وتربح وتشتغل بالتجارة، وهو كان جالس في البيت وكان من دانا يذكر وكان من كان يصلي وكمان كان يقرأ، وقال لا أنا الحمد لله حالي جيد ونفسيتي جيدة وأنا لا أعطيت. طب ليش أنت لا تصل إلى السوق؟ ليش أنت لا تشتغل بالتجارة؟ العيال هم كلهم الأمناء، الله تعالى بيدك، لازم أن تربي عيالاتك، لازم أن تأخذ ما يجب للعيش، لازم أن تذهب إلى السوق وتشتغل مثل سائر الأفراد. نعم، العيال أمانة من يد الله تعالى بيدينا، الطفل أمانة من الله تعالى بيدينا، الأهل أمانة من الله تعالى بيدينا. الإنسان لازم أن يربي، لازم أن يهيئ لهم وسائط المعاش ووسائط التربية ووسائط الكمال من جميع النواحي، من النواحي التربوية ومن النواحي الاقتصادية. وهو كان جالس في المنزل وكان يقرأ قرآن وكان يقرأ هذه الأوراد وقال أنا الحمد لله أنا ليس بحاجة والآن نفسيتي جيدة، وهو الآن وقع في مسائل ومشاكل شخص. الأجن كلهم محتاطون إليه وله علاقة مع الأجن، ما الأجاني والشيطان وسيطر عليه وأخذ نفسه وأخذ قلبه، وغن الآن الإنسان يؤصف بهذا. وليش جميع هذه الأفراد ناشئ من عدم الانقياد وعدم القبول؟ إذا يقولون افعلوا هكذا لا من يفعل هكذا، ليش يزاد عليه؟ ليش يقلل؟ ليش؟ كان سيد الوالد كان يقول لشخص لا تصلي صلاة الليل وهو كان يصلي، كان يقول لشخص لازم أن تصلي صلاة الليل وهو لا يصلي. نعم، إذا يقولون صلي صلاة الليل لازم أن يقول يصلي، يقولون لا تصلي يقول لا تصلي، لأن الأستاذ يكون أعرف بهذا الشخص من نفسه. إذا يقول لازم أن تفعل هكذا لازم أن يفعل، لازم أن تخرج من البيت لازم أن يخرج، لازم أن تبقى في البيت لازم أن تبقى. الدقة في المسائل هو الذي لازم، ولهذا لازم لكل شخص أن يفهم جدا، أن يفهم جدا ويطبق مسائله جدا حتى لا يفوت عنه شيء. هنا نشوف أنه مثلا هنا نقول هكذا وبعد يتغير الأمر ومثلا شخص ينقل عنه غير هذا المسألة، هذا غير صحيح. كان سيد الوالد كان يقول أنا أكون بمشهد وأنا أطرح كلام وأنا أنقل لشخص الكلام، وبعد أن يصل هذا الكلام إلى قوم يتبدل 180 درجة والخلاف الظالم، يتبدل 180 درجة. كثيرا ما كان يقول هكذا، كثيرا. ولهذا لازم لشخص أولا أن يكون ضابط في نقل المسائل جدا أولا، والثاني لازم أن يكون للسامع وللمستمع لا يكتفي بهذا الكلام، بل لازم أن يحقق ويفحص جديا هل هذا صحيح أو لا. هذا هو الشرط الأساسي في المسائل الاجتماعية، والشرط الأساسي في المسائل الدينية، والشرط الأساسي الأساسي والأساسي في المسائل السلوكية. وبعد زمن السيد الوالد إحنا سمعنا كثير من المطالب كان ينتسب إليه وكلها كان كذب، كثير من المسائل. وأني كنت عند السيد الوالد وأني شفت أن هذا كذب. لو كنتم مثلا مكاني ما تفهمون وتعرفون، يقول نعم هذا صحيح. إذا مثلا أنتم تسمعون مثلا شيء يقولون أني سمعت بأذني من السيد، وأني مثلا كنت بحضرتي وأني كنت سمعه ولم تشوفه ولم تسمعوا منه، يقولون نعم هذا صحيح، وتعملوا تكونوا على خطأ، طبعا تكونوا غلطان في هذا المسألة. ولكن لما أني كنت سمعت بخلافه وكنت أمارسه من حيث أني مثلا كنت ابنه، ولا يمكن لشخص أن يغلب علي، ولا يمكن لشخص أن يغير المواضع ويتودل علي، وأني فهمت أن هذا المسائل كذا. ولهذا وقع ما وقع وبلغ الأمر إلى ما بلغ كما أنتم تعرفون، أنتم أعرف طبعا. ليش كل هذا المسائل؟ حتى أنا بالصراحة الآن أعترف إلى هذا الكلمة، أني سمعت من شخص ولا أسمي اسمه، أني سمعت من شخص ولا أسمي اسمه، أنه قال لي إذا أنت متيقن أن رأي السيد الوالد الله يرحمه، دققوا في هذا المسألة، قال إذا أنت متيقن أن هذا وتعلم أن هذا رأي السيد الوالد، يمكن أن تحكي عنه وتقول السيد قال هكذا. عجيب أنت تفعل هكذا. هذا كان من النساء، هذا شخص الناقل كان مسلم يكون رجل. أنت تفعل هكذا؟ قال نعم ما في مشكلة. عجيب أنت بالصراحة تقول السيد قال هكذا ولم يقله. قال إذا تعلم أنه قال يعني كان أنه معتقد ما في مشكلة مثلا أن تنسب إلي هذا. قال نعوذ بالله ونستجير بالله من الجهل والضلالة، وإلا لم يبقى حجر على حجر. وأني مثلا أقول باعتقادي أن السيد مثلا هذا الشخص مثلا من العلماء اعتقاده كذا، وأني أنقل عنه وهو قال كذا، وأنت مثلا تعلم بخلاف ذلك وأنت تقول قال كذا، وهو يقول مثلا شيء آخر وهو يقول، لم يبقى حجر على حجر. كل شيء كل يقول كنا على حسب تخيلي، لأنه كنا من النقصاء كل هذا الأفراد، يعني إحنا ناقص، يعني في اعتقادنا ناقص، في نفسيتنا ناقص، في بلوغنا إلى مراحل الكمال كلنا ناقص. وهذا الكلام يدل على نقصانها، يعني هذا الكلام نفس هذا الكلام يدل على نقصانها. وبعد أنا قلت نعم ما في مشكلة، أنا باعتقادي أن السيد الوالد كان اعتقاده هكذا، ونعم قل لا هذا ليس اعتقاد، قل نعم هذا قانون، القانون الذي أنت دونت هذا القانون، لم تقل لي إذا مثلا تعلم أن رأيه كذا، أنا باعتقادي هكذا، وهو كان خلاف قولي، يعني قلت كان خلاف. ففي مسألة واحدة، وإحنا سمعنا في هذا المسألة أكاذيب عجيب كان ينسب إلى سيد الوالد. أنا مثلا أبين لكم بس صورة واحدة، مثال واحد أنا أبين لكم. كان شخص من أصدقائنا بعد زمان، كان شخص جيد الله يرحمه، كان شخص فاضل، كان شخص عالم، كان شخص جيد، أخلاقه جيد الحمد لله الله يرحمه، هذا هو بعض المسائل. هو بعد زمن السيد الوالد بفاصلة تقريبا 6 أشهر هو أصاب بالسرطان، سرطان المعدة وسرطان داخلي. وأني شفت أن هذا يموت بعد 14 أوان على حسب الخيال يا على حسب التخيل. شخص جاء، هذا شخص الشخص الذي أني أنقل أنه هذا، قال أني سمعت المكاشفة عن السيد الوالد الله يرحمها، لازم السيد محسن، هو يقول السيد محسن هو يراعي هذا الشخص وهو يوجب له هذا المسائل وينقل له هذا المسائل ويحسن موقعيته ويحسن موقفه أمام الأصدقاء وأمام الرفقاء ويفعل كذا وكذا. وأنا كنت أشوف أن هذا كلها كذا، يعني على حسب اعتقادي وعلى حسب رأيي ورأي الغاصر وعلى أساس فكرتي أصلا غير ممكن هذا. وأنا زحكت عليه وكنت أمزح معه، نعم إن شاء الله الله مثلا يصحح أحواله إن شاء الله الله، نعم إحنا نهتم بأموره، إحنا مثلا نقوم بواجبنا في أمامي. بعد أسبوع واتصل ثانيا، نعم أنا شفته في المكاشفة السيد الوالد كان يقول ليش سيد محسن يهمل هذا الشخص، لازم أن يقول هكذا لازم يقول. أنا لم ألتفت إليه. وبعد أسبوع اتصل ثالثا وغاركته، وخمس مرات دائما هكذا دائما يقول مثلا. أنا كنت بالمستشفى في تهران وعملنا عملية جراحية بالنسبة إلى ابننا السيد مرتضى، عملية الحلق، وأنا كنت جالس بالحال، وهذا الشخص كان جاء، هذا الشخص كانت جالسة عندي، قال بالليل أنا شفت المكاشفة السيد الوالد كان يقول بالصبح السيد محسن كان بالمستشفى بالدقة، شو هو كيف مثلا هو يتعامل. السيد محسن كان بالمستشفى بالصبح، روح عنده وتكلم معه وقول، يعني وحكى بعض المسألة أنا لا مثلا أصرح بهذا، وقول للسيد محسن بحسب بالدقة هذا الشخص لو هكذا وهكذا والسيد محسن لا يمنع أن يفعل هكذا وهكذا. وأنا انتهى هذا صبري وتحملي، وأنا كنت مثلا أقول له بصراحة ليش مثلا، قلت إذا تشوف هذا المرة سيد الوالد سلم عليه، سلم أبلغ سلامي عليه وأقول له إذا يريد أن يبلغ السلام أن يبلغ بلاغي ويأتي ويشوفني ويبلغ عن السلام، ولا يرسل شخص آخر يمكن يزيني. وفهم كل شيء، فهمت هذا المسألة وانت. وبعدها أنا قلت هكذا، أنا التفقت إليها هذا المرأة، قلت سواء أن تقول هكذا أو لا تقول، هذا الشخص تموت بعد شهرين ولا راد لقضاء الله تعالى أبدا. انتهشت وسكتت، وكان الأمر كما وسلم الله تعالى كان يقدرها. وبعد إحنا وجدنا مسائل آخر، وبعد إحنا شفنا مسائل آخر، كلها كان ليش؟ يعني التخيل والخيال يخلق. إحنا لا نقول هذا مثلا كان عمد أو له لهذا الشخص لهذا المرأة عمد وغرز وعناد، لا نقول هكذا. الله تعالى أعلم بهال النفوس، الله تعالى أعلم بأحوالنا، ولكن إحنا نقول هذا المسألة مخالف للواقع، هذا المسألة مسألة جدية، هذا مخالف للواقع. ليش إنسان لا يطبق أفعاله، لا يطبق أقواله ليش على الواقع؟ لماذا؟ وكثير بل جميع من هذه المسائل الخلاف كلها ناشن عن عدم الدقة. هذه أفكار النص، والإنسان خصوصا الصالح لازم أن يخرج عن هذه الأفكار، أن ينعزل عن هذه الأفكار العادية، عن أفكار النازلة، ويرغى نفسه ويرغى فكره ويدقق ويفحص في الأفكار، حتى إذا مثلا يفعل بهكذا بعد مدة هو يشوف آثاره، ويشوف يعني بعينه بنفسه ببصيرته يشوف هذا الآثار، الآثار الإيجابية الذي من هذه الناحية. وبالنسبة إلى هذه المسائل الأفراد ومسائل الأوام، كيفية معرفتنا بالنسبة إلى الإمام عليه السلام يكون هكذا. يعني إحنا ما نشوف زملائنا أقراننا كيفية أفكارهم، مثلا نحسب عن الإمام أو نفكر في نفوسنا أن الإمام يكون أعلى منا مثلا بمرتبة، أعلى منا بمراتب. أصلا إحنا لا نفهم كيفية تفكير الإمام عليه السلام، كيفية نفسية الإمام الحجة مثلا عليه السلام، أصلا إحنا لا نفهم. حتى عقولنا بالنسبة إلى هذا المرتبة عقولنا عاجزة، يعني على العقل يصل إلى المرتبة خاصة لا يصل إلى كل المراتب. بعض المراتب يحتاج إلى الشهود، بعض المراتب يحتاج إلى الوجدان، بعض المراتب يحتاج إلى الشهود يعني الشهود الواقعي. نعم، إذا يصل الإنسان إلى مرتبة الكمال ووصل إلى مرتبة الولاية، المرتبة الولاية ومرتبة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته بحقيقة النفس وبحقيقة الشهود، لا بالفكر بس ولا بالعقل بل بالشهود، يعني هو يشوف في نفسه. مثل مثلا الآن مثلا يكون مثلا في هذا المجلس يكون مثلا شيء مثلا الماء، أنا عطشان وأنتم عطشان، مثلا شخص يجي ويفسر ويبين كيفية الماء، الماء له هذا الخاصية وهو هكذا وهكذا، مثلا نص ساعة أو ساعة يشرح بكيفية هذا الماء، الله مثلا يجي رفع العطش، الإنسان ضعف لا يكون رأي، يكون العطش باقية ما أنه يفهم حقيقة الماء، الماء له هكذا وهكذا. ولكن الإنسان إذا يشرب وينتفي العطش هو يفهم حقيقة الماء وكيفية تأثيره وفعاله عند النفس وعند الجهاز وعند البدن. وأنتم لا تعرفون هذا المعنى حتى إذا تشربوا، إذا شربوا يفهموا مثل ما أنا أفهمت. يعني إذا مثلا في هذا المجال بين فهمنا بالنسبة إلى الماء وبين فهمكم بالنسبة إلى الماء في فرق، يعني الشيء الذي يعني أفهم من الماء، الشيء الذي إحنا نفهم من رفع العطش، الشيء الذي إحنا نفهم ونجده في نفوسنا بالنسبة إلى خاصية هذا الماء ونضجه مثل الذي أنتم، ليش لما أنتم شربتم؟ بالنسبة إلى المسائل المعرفة، معرفة الإمام عليه السلام، وبالنسبة إلى كيفية وساطة الإمام عليه السلام، وبالنسبة إلى كيفية ولاية الإمام عليه السلام يكون هذا المطلب. لأنه إذا نقرأ حتى 1000 كتاب لا نفهم هذا المعنى. هذا المعنى يحتاج إلى الوجدان، يحتاج إلى الشهود، يحتاج إلى المكاشفة، يحتاج إلى كيفية الإدراك، يعني الإنسان يشوف في نفسه، يشوف في نفسه هذا المسألة التي هذا المسألة يكون في الإمام الحجة عليه السلام، ولكن هو أكثر وهو أقل. نعم، في هذا المسألة نكون كل شخص يصل إلى أي مرحلة يكون تحت ظل الإمام عليه السلام، ولكن هو يفهم كيفية فعال الإمام عليه السلام، كيفية وساطته بين الله وبين الخالق، كيفية حقيقة هذا المعنى الذي هنا نقرأ في العدية في زيارة جامعة الكبيرة، وفي الروايات أنتم الصراط الأغمم وشفعاء دار البقاء وأمناء دار الفناء وشفاء، وكيفية الربط وكيفية العلاقة وكيفية النزول وحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفية قوام الأرض وقوام الدنيا وجميع العوالم بوجود الإمام الحجة عليه السلام. الإنسان إذا يصل إلى هذا المرتبة يفهم كيفية هذه العلاقة، وإلا لا بقراءة الكتاب يفهم شوية، نعم يفهم بحسب الإجمال وبحسب الإبهام بعض المطالب، ولكن بحسب الدقة وبحسب الواقع لا. هذا مسألة آخر. ولهذا المسألة أن الأنبياء عليهم السلام وأن المرسلين كلهم وجميع الأولياء وجميع الأعاظم وجميع الأساتذة الواصلون والعرفاء لما فهموا هذا المعنى وفهموا أن الواسطة والشفيع بين الله وبين الخالق لازم أن يكون الإمام. خب طبعا في المسائل المختلفة وفي المشاكل بالنسبة إلى سلوكهم وبالنسبة إلى طريقهم وبالنسبة إلى الأمورهم طبعا يتوصلون إلى الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة عليهم السلام ليكون له واسطة، وكما قال الله تعالى في كتابه في بالنسبة إلى الواسط وقربوا إليه الوسيلة. لازم للشخص أن يكون إذا يسلك طريق لازم أن يكون الطريق طريق الجيد، طريق الذي يوصل المطلوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العين وعلي بابا ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. هذا هو المهم، وهذا مسألة تكوينية، إن الله تعالى قدر هكذا. هذا المسألة ليس باختيارنا ولا باختيار كل شخص، الله تعالى كما قدر العالم التكوين على هذا النظام، وكما خلق الإنسان على هذا الكيفية وأعطى هذا الإنسان على هذا الكيفية، وهذا المسائل ليس باختيارنا، يعني القوة والاستعدادات والغرائز الذي الله تعالى أودع في نفوسنا كل هذا المسائل باختيارنا، لا ليس باختيارنا، وهذا القوة والاستعداد ليس باختيارنا، وكما الله تعالى أعطانا هذه القوة والاستعدادات والغرائز والصفات وشكلنا بهذا الشكل وخلقنا بهذا الخلق وبهذا الشكل، هو عين لنا طريق، الطريق هو الطريق الإسلام، وهو الطريق التشيع، وهو الطريق ولاء الأئمة عليهم السلام، هو بيّن لنا هكذا. كل من يقول على خلاف هكذا فليفعل ما يرى، كل من يقول أنا أقدر أن أصل إلى المعارف بدون وساطة الإمام عليه السلام فليفعل، لا لنا علاقة بينه وبينه، هو يشوف يوم القيامة من الأمر، من هو الأمر بيده. احنا اذا يمكن احنا نتجاوز في هذا الدنيا عن مصير، ولكن لا يمكن لنا التجاوز في الآخرة، والله تعالى يوقفنا ويسأل عنا، ولازم احنا نشوف لأنفسنا في المسائل المستقبلة. وبالنسبة الى الأنبياء عليهم السلام هكذا، لان طريقة السير الى الله وطريقة رفع الحجب بالنسبة الى الأنبياء مثل طريقتنا، ليس بيننا وبينهم فرق ابدا، كما احنا لازم أن نسلك في الطريق ونعمل بالمراقبة ونعمل بالأوراد ونقوم بالليل وصلاة الليل ونقرأ الأدعية ونعاشر بالمعاشرة جيدة مع الأفراد مع العائلة، ونتعامل بتعامل جيدة مع الشعب مع التمدن مع الاجتماع مع المجتمع، حتى نصل إلى المراحل العالية. كذلك بالنسبة إلى الأنبياء كذلك، يعني مسألة بالنسبة للأنبياء كمان بالنسبة إلينا، يعني أصلا ليس بيننا وبينهم فرق. وبالنسبة للأنبياء لازم أنهم يقومون بواجباتهم ويقومون بالمراقبة وبالمسائل التي الله تعالى كان يوجه إليهم، وفي ضمن هذا المسائل خب طبعا في مشاكل كما احنا ندعو الله تعالى، وهذا الدعاء كان لجميع الافراد كما في القران وفي الروايات، هذا المساله مضبوطه، هذا الادعيه التي احنا كنا نسمع من الائمه عليهم السلام، واحنا نقرا في المناسبات المختلفه وفي الاشهر المختلفه، وخصوصا ادعيه الامام السجاد عليه السلام، جميع هذه الموارد كان يحكي أن حب الله تعالى أن يقوم العبد بواجبه بحسب إلى العدل، ويطلب أنه ما يزيل أنه هذا النقص أنه الصعوبة أن هذا المشكلة التي أصابت هذه المشكلة بالنسبة إلى الأنبياء هكذا. ولذا إحنا نشوف الروايات في كل بلية وفي كل مصيبة الأنبياء عليهم السلام كان يتوصل إلى العلم عليهم السلام، وكانوا يدعو الله تعالى بواسطته، والله تعالى كان يرفع عنهم هذه المشكلة. ما هي الولاية وما دور المؤمن بالنسبة للولاية؟ المسألة الولاية مسألة التعلق بالله تعالى، الولاية هو الحب ولوازم الحب، وكل شخص يحب شخص آخر يكون يقولون هذا ولي لهذا، والذين آمنوا هم أولياء لله، والذين أكثر ويحكي أنه بعض المسائل التي لا يحكي لغير هذا الشخص، إذا يكون هذا الحب أكثر تابعا هو يشرف هذا الشخص على المسائل الخفية والمسائل السرية، إذا يكون هذا الحب يكون أكثر مثلا هو يشركه في جميع المسائل التي يكون بينه وهو يشتغل بهذا المسائل، وإذا يكون هذا المسائل أكثر هو يرجح اختياره على اختياره ويغلب اختياره وإرادته على إرادته. مسألة الولاية بالنسبة إلينا وبالنسبة إلى الإمام عليه السلام هكذا. في آية من آيات القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا إذا كان أبناؤكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو أبناؤكم أو أموالكم أموالا اقترفتم أو تجارة تخشون كسرها أحب إلى الله من رسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أو في آية يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. لا يقول في الآية المؤمن لازم أن يشوف هل هذا القضاء الذي قضى الرسول هل هو موافق للواقع أو لا يكون موافق، هل هذا مطبق للقوانين الإسلامية القوانين المجتمع لا يكون، لا أصلا إذا قضى الله ورسوله لا يجوز لنا التفكر بهذا القضاء. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا آية عجيب آية، يعني إذا شخص يرجع إلى النبي مع شخص آخر ويعطي القضاء أصلا لا يجوز أن يفكر النبي كيف يقضى عليه أو يقضى له، ولا يجد في نفسه حرجا أبدا مما قضيت ويسلم تسليما. تسليما يعني كيفية التسليم، نوع التسليم، يعني عجيب آية. يمكن مثلا شخص أن يأتي إلى النبي أو إلى الإمام الحجة، مثلا أن يكون الإمام الحجة حاضر في هذا الجلسة، في هذا الجلسة أنا يكون حاضر جالس بيننا وبين شخص آخر مثلا مسألة، إحنا مثلا نقدم هذا المسألة إلى الحجة، كلنا في تخيلنا شوفوا مثلا فكرتم في هذا المسألة، كلنا في تخيلنا أنه الإمام الحجة يقضي له، نعم يعني هذا المسألة متعارف في كل المتداعيين، يعني مثلا يذهبون إلى المحكمة هم كلهم يريدون مثلا القاضي يحكم له ولا يحكم عليه، هذا المسألة بالنسبة للإمام الحجة يكون هكذا. إحنا نقول إحنا نود أن الإمام الحجة يقول الحق وما السيء، وإحنا نفرح بهذا ويقول ها أنا شفتم أن مثلا كلامي صحيح، وهو يقول لا مثلا هو يحب مثلا يقول مثلا الحق مع هذا السيد وهذا الشيخ مثلا هو يفرح. أصلا المؤمن إذا يذهب إلى الإمام الحجة أصلا لا يجوز أن يفكر بهذا المسألة، بس لازم أن يقدم هذا الدعوة إلى الإمام الحجة والسلام وبس، بس الإمام الحجة يغضي له أو يغضي عليه، أصلا لا يفكر بالنتيجة القضاء كيف هو يغضي، ولازم الاتباع. ولا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أصلا هو يستقبل هذا القضاء بأشد الاستقبال وأحسن الاستقبال وبالسرورة وبالسرورة وبالمجد. في بعض الأصدقاء كانوا مثلا في أصدقاء الله يرحمها كان من تلامذة السيد الوارد وتلامذة الشيخ محمد جواد الأنصاري، وكان يقول كان بيني وبين بعض الأشخاص في السوق في التجار كان بيننا مسألة والنقاش بين مسألة، وإحنا رفعنا هذا الدعوة إلى المحكمة. قبل أن نصل إلى المحكمة بكرة أنا شفت بالمنام كان سمعت أنه مناد يقول والله تعالى يحب الله تعالى يريد أن يراك محكوما. بالليل الماضي قبل الرجوع إلى المحكمة أنا شفت هذا بالمنام، والله يريد أن يراك في المحكمة محكومة. ولما استيقظت أنا شفت أن سيصل إلى هذا المدى إلى محكوميتي، وأني كنت فرحان وكنت مسرورا ورحت إلى الملك والقاضي حكم علي وأني كنت أضحك. هذا الشخص قال ليش أنت تضحك؟ قلت لا أنت الحق معي. قال لا أنا أعرف أن الحق ليس معي. هذا الشخص قال ليش أنت تضحك؟ قال أنا شفته في المنام وسمع أمن سمعت منادي كان يقول الله تعالى مثلا يريد. كان الإمام الحسين عليه السلام كان لما يخرج من المدينة قال لابن حنفية ابن عباس ليش أنت مثلا تصف؟ قال إن الله تعالى أراد أن يراني مقتول قتيلة. قال ليش بس أنت تخرج هذا مثلا تصف بهذا لأهلك وعيالك؟ قال إن الله تعالى يراد أن يراهن السبايا. الله تعالى هكذا يعني قدر هكذا، هذا هو المقدر وإحنا نمشي على هذا الطريق وإحنا نستقبل هذا الطريق ونكون فرحانين ونكون مسرورين لأن هذا تقدير الله تعالى ومشيئته وإحنا نستقبل هذا المشيئة. والأغاني شف قلت نعم. وهذا الشخص اعترف أنه الحق لهذا الشخص، يعني لما شاف أنه مسرور وأنه مسرور فرحان نعم، يعني مثلا هذا المال مال بيدك أنا خذه. الله تعالى عالم بالأمور وهو مسيطر على الأمور وهو يشوف كلنا إذا كان الحق معك نعم. هو إذا إحنا نكون بين مجتمعنا بهذا القسم، يعني أصلا يكون بين المسائل وبين المسائل العائلية وبين المسائل بين الأصدقاء وبين المسائل اللي يكون بين الرفقاء بهذا الشكل، يعني بهذا المنهاج، المنهاج المنهاج القرآنية، المنهاج إحنا نسلك بهذا المنهاج. هل يبقى مجال للدعوة، مجال للنزاع، مجال للنفور، مجال للبغض، مجال أصلا لا يبغى، سواء يكون الحق معه أو لا يكون الحق معه. وقد وقع بيننا إذن، يعني كان في زمن السيد الوالد كان يعني وقع بيننا يعني بين نفسي يعني وبين بعض من الأصدقاء وبعض هذا المسائل وقع. وسيد الوالد طلب السيد مصر تعال وطلب هذا الشخص وكان الجماعة. وأني كنت من أول الأمر السيد الوالد يحكم علي، أني من أول الأمر كنت أشوف وأني كنت جاهز. يعني القرائن كلها حاكية المسألة، أنا محكوم على كل هذا وأنا لازم أن يكون محكوما. والأخ السيد محمد صادق الله يوافقها وقال سيد محسن أنت إذا مثلا تشوف كيفية المسألة أنت لازم أن تكون محكوما. نعم أنا فاهم وأنا أدري أن هذا يكون أنا محكوم. وأصلا لم يكن فرق بأن يكون محكوما، بأن يكون حاكما، بأن يكون مظلوما، بأن يكون ظالما، لا. ليش؟ لأن المسألة بيد شخص آخر ومن الأولياء. إذا كان بيد شخص آخر يقول أنت محكوم وهذا مثلا يكون الحق ما والحق ليس ما. ما يعني ما الآن حتى الآن باعتقادي أن الحق معي، يعني على القرائن كلها، يعني الأدلة الواضحة بشكل بين، يعني كل شخص يسمع يقول الحق ما. ما هذا نقول لا لما حكم على معنا وإنا اعترفنا وقلنا الحق معك وخذ ما عندك كل بدوني. نعم مسألة الولاية هكذا، الإنسان لازم أن يقف أمام الإمام الحجة بهذا القسم، يشوف الإمام الحجة أمامه بهذا القسم ويسلم نفسه إلى إمام الحجة في جميع الأوقات بهذا القسم. يعني هذا التعامل نفسية، يعني الصادق لازم أن يشوف هذا المسألة في النفس، يعني في جميع أوقاته كأن الإمام الحجة عليه السلام يكون واقف بجنبه وجالس بجنبه وهو يشوفه في جميع اللحظات وهو يراعيه في جميع المسائل. نعم إذا كان هكذا فينتفي المشكلة من البيت، أصلا لا يكون في شيء. بس من مسألة الولاية هكذا، مسألة ولاية المؤمن والإمام عليه السلام، المؤمن لازم أن يرجح حقيقة إمام الحجة عليه في جميع أحوال المعيشة وفي جميع أحواله وتعامله وكيفية فعاله في المجتمع وفي المصالح الداخلية وفي اشتغالاته، بحيث لا يبقى له اختيار وإرادة إذا الإمام الحجة يريد شيء آخر. الإنسان إذا يتعامل معه مثلا مدة سنة بهذه الكيفية، إذا يتعامل هو يشوف ويعرف آثار ونتائج هذا التعامل معه. بالوضوح يشوف كيفية استيلاء الإمام الحجة عليه وكيفية ولايته عليه وكيفية أخذه وكيفية مراقبته، يعني يشوف في نفسه هكذا. مسألة الإمام الحجة ليس مسألة غيبة، الإمام الحجة الآن حاضر في هذا الجلسة وهو أقرب بنا من نفسنا ومن هذه الكلمات التي أنا ألقي عليكم. يعني قبل أن يخرج هذا الكلمات من فمي الإمام الحجة يفهم هذا الموضوع، قبل أن يخرج هذا الكلمات، قبل أن يخرج هذا الكلمات، هذا الكلمات كلها في صحيفة الإمام، في صحيفة نفس الإمام عليه السلام مضبوطة كلها مسجلة، والنسخة الأصلية عنده والنسخة الفوتوغرافية عندنا. يعني هذا المسألة الذي أنا إحنا مثلا نشوف وإحنا نلتقي مع الإخوان ومع الأصدقاء ومع الرفقاء، هذا المسألة الأساسية كان عند الإمام الحجة يعني من زمان، أصلا ليس له زمان ده هذا المسألة، وهو فوق هذا الزمان، وهو أقرب منا، أقرب منا من أفكارنا. يعني قبل أن يخطر فكر بخاطرنا هو هذا الفكر كان في نفس الإمام، الآن يخطر هذا الفكر في نفس هذا الشخص، هذا هو بقية الإمام. إذا كان بهذا الشيء فكيف فعالنا مع الإمام؟ فكيف نشوف الإمام؟ إذا كان الإمام بهذا الحيثية ويكون بهذا الولاء، هذا هو الولاية. بس الولاية هو معرفة الإمام عليه السلام بهذا المعرفة وتسليم الأمور كلها إلى الإمام عليه السلام، واختيار مصلحة الإمام على مصلحتنا، واختيار إرادة الإمام لاختيارنا، واختيار مشيته على مشيتنا. وطبعا الوقت تأخر، وإن شاء الله في الجلسة الآتية إن شاء الله نجيب بعض الأسئلة التي هو مفرد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله.